الثانية والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة، أكثر من 150 جريحا فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى الجمعة، الأردن يدين والرئاسة الفلسطينية أيضا وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل فورا. ونستضيف في النشرة السفير الفلسطيني السابق في فرنسا سلمان الهرفي من هناك. تونس ترحب بإعلان مجلس رئاسي في اليمن. مباحثات عسكرية سودانية أمريكية مشتركة. الرئيس الأوكراني يحذر من نوايا روسيا لهجوم وشيك على شرق البلاد. المغرب من أسرع البلدان استجابة للحد من أثار كورونا اقتصاديا واجتماعيا بحسب الحكومة. أهلا بكم. اشتدت حدة المواجهات فجر اليوم في باحة المسجد الأقصى مع إصابة عشرات المصلين إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المسجد المبارك، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مئات المصلين. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 153 مصليا بينهم اثنان في حالة الخطر وتمنع سلطات الاحتلال نقلهما إلى المستشفى. وأقامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مستشفى ميدانيا داخل الأقصى، وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 153 إصابة بينها مسعفون وصحفيون، مشيرة إلى أن معظم الإصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم، فيما تم نقل 27 إصابة إلى مستشفيات القدس. الوكالة الفلسطينية أشارت إلى أن قوات الاحتلال لاحقت المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الأقصى وأغلقت كافة البوابات المؤدية إليه باستثناء باب حطة، وأن هناك عددا من المصلين ما زالوا محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى. ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المسجد القبلي، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتلت الأسطح قرب باب السلسلة وانتشرت بشكل مكثف في محيط المسجد الأقصى قبل اقتحام باحاته من عدة أبواب، كما اعتلت سطح المصلى القبلي وشرعت بقمع المصلين وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل بالصوت والغاز باتجاههم. وكان الألاف من أبناء الشعب الفلسطيني وصلوا اليوم إلى المسجد الأقصى وأدوا صلاة الفجر في رحابه، تزامنا مع استمرار جماعات الهيكل المزعوم حشد مناصريها لاقتحامه بشكل مكثف في عيد الفصح اليهودي الذي يوافق بين 15 و20 من الجاري، وتدنيسه وانتهاك حرمته بأداء طقوس تلمودية فيه وإعلانها عن مكافآت مالية لمن يستطيع ذبح القربان داخله. السفير الفلسطيني السابق في فرنسا سلمان الهرفي حدثنا من هناك مجيبا على أسئلة روجي خوري، نستمع إليه.
هذا استمرار في إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ فترة طويلة منذ أيام نتنياهو وبنت، الآن يحاول أن يقلد أكثر ويغذي وجوده في الحكم من خلال الدم الفلسطيني، وهذا إعلان حرب على كل المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية. نحن الآن في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب أعياد الفصح المجيد، ولا احترام لهذه الحكومة لكل المعتقدات ولكل المبادئ وحق الإنسان في العبادة. هذه حكومة إجرام، هذه حكومة تتغذى من الدم الفلسطيني، ونناشد العالم أجمع باستنكار هذه الجريمة. هذه جريمة حرب، ما يزيد عن أكثر من 25 قتيل خلال 48 ساعة، أكثر من 500 معتقل، دمرت بيوت، هجرت عائلات، شردت أسر بأكملها. هذه جرائم حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وأننا نستغرب هذا الصمت من الإعلام العالمي، هذا الصمت من الحكومات الغربية التي تتشدق بحرية العبادة وحقوق الإنسان، وتصمت عندما يتعلق الأمر بجرائم حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. نراهم في أوكرانيا، كل الإعلام الغربي يعتز ويفتخر بمقاومة الأوكراني، وعندما يأتي الأمر للشعب الفلسطيني هناك صمت يشجع على الإرهاب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. نحن ننادي كل أحرار العالم أن تقف مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.
نعم، كما ذكرت سعادة سفير فلسطين السابق في فرنسا سلمان الهرفي، أكثرية البلدان في العالم وقفوا إلى جانب أوكرانيا. لماذا هذا التعامل مع الشعب الفلسطيني؟
هذه عنصرية غربية، هذه نوع من التمييز العنصري الذي تتغذى منه إسرائيل يوميا. هذا لم يأتي من فراغ، هذا جاء من العنصرية التي تحتكم بهذه هذا النظام السياسي العالمي التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الذي لا يرى في العالم شيء إلا الرجل الأبيض، لا يرى في العالم من يستحق الحياة إلا الرجل الأمريكي والرجل الأوروبي. وبالتالي نحن نستنكر هذا الموقف ونناشد كل الأحرار في هذه الشعوب أن ترفع صوتها عاليا في وجه حكوماتهم من أجل وقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
كما ذكرت، منذ بداية شهر رمضان المبارك سقط العشرات، فلماذا الصمت الدولي، وخصوصا أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال المطلوب هو التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، ولكن من يتحرك اليوم؟
نحن نناشد مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الضرورية التي هو من مسؤوليته، ونناشد الأمم المتحدة بشكل عام، ونناشد أيضا كل الشعوب التي تتطلع إلى الأمن والسلام. إن هذه جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل حكومة وجيشا ومستوطنين ضد الشعب الفلسطيني هي عبارة عن إجرام حقيقي، جرائم حرب حقيقية. نناشد الجميع أن يرفع صوته عاليا لوقف هذه الجرائم ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
لماذا هذا الكم من الاعتداءات خصوصا خلال شهر رمضان المبارك؟ ما الهدف؟
هذا السؤال برسم مجلس الأمن، وهذا السؤال معروف الرد عليه، ونعرف أن بنت يريد أن يزاود في باستمرار حكومته وبقاء حكومته من خلال إسالة وإراقة الدم الفلسطيني واعتقال الفلسطينيين، وليس هو فقط المستوطنين بل هو الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن الإسرائيلية هي من تقوم بهذه الجرائم بجانب هؤلاء المستوطنين المجرمين.
استمعنا إلى السفير الفلسطيني السابق في فرنسا سلمان الهرفي كان يتحدث إلى روجي خوري. بدورها أدانت الرئاسة الفلسطينية الاقتحام، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن ما يحدث من اقتحام للمسجد الأقصى ودخول قوات الاحتلال إلى المسجد القبلي تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وأضاف أبو ردينة الجمعة أن المطلوب هو التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالاستفراد بالمسجد وسيدافع عنه مهما كلف الأمر. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية لمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المصلين يعد انتهاكا صارخا، وكما أنه تصرف مدان ومرفوض، مطالبا السلطات الإسرائيلية بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم فورا. أعلنت تونس أمس ترحيبها بإعلان مجلس رئاسي في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة فرصة لتسوية سياسية للأزمة اليمنية. وقالت الخارجية التونسية في بيان تأمل تونس في أن تشكل هذه الخطوة فرصة جديدة من أجل بلوغ تسوية سياسية للأزمة في اليمن بما يحفظ وحدته وسلامة أراضيه ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وفي السابع من هذا الشهر أصدر الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه رشاد العليمي رئيس المجلس بكامل صلاحياته لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد. ودعا البيان مجلس الأمن الدولي في بيان بتشكيل مجلس رئاسي في اليمن معربا عن أمله في أن يمثل تشكيل المجلس خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني مساء أمس إحباط 8 محاولات تسلل للحوثيين في عدة جبهات رغم استمرار سريان الهدنة بين الطرفين. وقال الجيش في بيان إن الخروقات الحوثية للهدنة مستمرة، حيث أحبطت قواتنا أكثر من 8 محاولات تسلل خلال 24 ساعة الماضية في جبهات القتال بمحافظات وسط البلاد وحجة والحديد غرب البلاد. واتهم البيان الميليشيا الحوثية باستهداف مواقع الجيش بالقصف المدفعي وبالطائرات الإيرانية المسيرة المفخخة. ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الحوثيين حول هذا البيان، غير أن جماعة الحوثي سبق أن اتهمت القوات الحكومية اليمنية بخرق الهدنة في أكثر من جبهة أيضا. أقرت وزارة الدفاع الروسية أمس بغرق السفينة الحربية موسكفا التي أعلنت أوكرانيا استهدافها في البحر الأسود. وقالت الوزارة في بيان لها إن الطراد فقد توازنه أثناء سحبه إلى ميناء المقصد بعد انفجار ذخيرة ألحق أضرارا به، وأشارت إلى أن الطراد غرق في ظروف كان البحر فيها هائجا. وذكرت أن سفن تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود قامت بإجلاء الطاقم أو طاقم الطراد. من جهته جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكن الخميس التزام بلاده بمحاسبة روسيا على حربها في أوكرانيا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بلينكن ونظيره الأوكراني ديمتري كوليبا حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية. ووصف بلينكن الحرب الروسية ضد الشعب الأوكراني بأنها غير مبررة وغير إنسانية. وفي اليوم 51 من العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية، تتجه كافة الأنظار نحو الشرق الأوكراني وتحديدا إقليم دونباس، حيث تتخوف كييف والدول الغربية من هجوم روسي وشيك وواسع في المنطقة، لا سيما بعد النكسة التي تلقتها في البحر الأسود عبر غرق سفينتها الحربية الضخمة موسكوفا. روجي خوري يتحدث عن الموضوع.
حذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي في خطاب مصور صباح الجمعة من نوايا روسية لاستهداف دونباس بشرق البلاد، بما يشمل أيضا مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع عدة. كما شدد على أنه خلال 51 يوما من العمليات الروسية الواسعة النطاق أظهرت القوات الروسية أن هدفها الرئيسي هو أقليم دونباس، وأضاف أن تلك المنطقة هي التي تريد موسكو تدميرها في المقام الأول. إلى ذلك اعتبر زيلينسكي أن الروس يريدون تسوية منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالأرض وتركها مجرد حجارة وركام بلا سكان، وأشاد بكل الذين أوقفوا تقدم قوافل العتاد العسكري الروسي التي لا تنتهي، كما قال، والذين أظهروا أن السفن الروسية يمكن أن تسقط إلى القاع، في إشارة إلى الطراد الحربي موسكفا. ورأى أيضا أن الروس لا يعرفون مدى شجاعة الأوكرانيين وكم يقدرون الحرية والعيش بالطريقة التي يريدونها. يشار إلى أن هيئة أركان الجيش الأوكراني كانت أعلنت منذ يومين أن روسيا تستكمل الاستعدادات لشن هجوم شرقي البلاد عبر حشد وحدات القوات الجوية. كما أوضحت أنه جرى نقل وحدات من القوات الروسية بالمنطقة العسكرية الشرقية عبر استخدام السكك الحديدية من منطقة جوميل في بيلاروسيا. وكانت موسكو أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها بدأت المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أن سحبت قواتها من محيط العاصمة كييف والشمال الأوكراني، لافتة إلى أن التركيز سينصب على الشرق.
بحث رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين أمس مع مسؤول عسكري أمريكي تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. جاء ذلك خلال لقاء جمع الحسين بالملحق العسكري الأمريكي جوزيف فولكر بمقر قيادة الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم وفق بيان للجيش. وذكر البيان أن اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة شعبي السودان والولايات المتحدة وجيشيهما وبما يضمن الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن اللقاء هو الأول لرئيس الأركان السوداني بالملحق العسكري جوزيف فولكر دون مزيد من التفاصيل. اعتبر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن بلاده كانت من أسرع البلدان استجابة للحد من آثار جائحة كورونا اقتصاديا واجتماعيا. جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة بمناسبة انعقاد النسخة الثالثة من أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة. وقال رئيس الحكومة المغربية إن بلادنا لجأت في وقت مبكر إلى مجموعة من الإجراءات النوعية وغير المسبوقة والتي مكنت من الحد من تعميق مستوى الفقر والهشاشة. وأضاف رئيس الوزراء المغربي أنه في غياب الإجراءات المتخذة كان من الممكن أن يصل معدل الفقر إلى 11.7% ومعدل الهشاشة إلى 16.7% في العام 2020 بسبب الجائحة. انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس أعمال الدورة 37 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بمشاركة وزراء الزراعة من عدة دول عربية. وتصدر جدول أعمال الدورة موضوع تأثيرات جائحة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية واستمرار اختلالات النظم الإيكولوجية جراء التغيرات المناخية ومعضلة الأمن الغذائي. التفاصيل مع روجي خوري.
قال وزير الزراعة الموريتاني إن التحديات التي أفرزتها التحولات العميقة التي عرفها قطاع الزراعة على الصعيد العالمي تفرض بذل المزيد من الجهد والتفكير لمجابهة هذه التحديات. ودعا الوزير في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة إلى تضافر الجهود والتعاون والتآزر من أجل تحديد استراتيجية مشتركة تمكن من تسريع وتيرة الإصلاحات الضرورية للتأقلم مع المتغيرات بتعزيز مرونة منظومتنا الإنتاجية. وبدوره اعتبر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمته بافتتاح الدورة اعتبر أن الدول العربية ما تزال بحاجة إلى جهد أكبر للتغلب على تحديات الأمن الغذائي. وأوضح أن هذه التحديات تتمثل في انخفاض كفاءة استخدام الموارد المائية وقلة مستوى الاستثمارات الموجهة للزراعة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وافتقار صغار المزارعين للخدمات والحماية. ودعا الدخيري إلى تبني نهج التنمية المتوازنة بالتركيز على تنمية الريف العربي وازدهاره ورفع مستوى الخدمات والأحوال المعيشية في مجتمعاته. من جانبه قال ممثل الجامعة العربية في الاجتماع محمد خير عبد القادر الشكر، قال إن العالم العربي يواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، وأشار في كلمته إلى أهمية إنشاء برنامج غذاء عربي لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية. وأوضح أن الجامعة العربية تؤمن بقدرة المنطقة العربية على إنتاج الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية، بينما أكد المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا على ضرورة إعادة النظر في المقاربات المتبعة لتحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والقومي انطلاقا من الدروس المستخلصة من الجائحة ومن الحرب الدائرة في شرق أوروبا والتي تجعل الزراعة مرشحة لأن تكون أولى الأولويات كما قال. ولفت في كلمة خلال افتتاح الدورة إلى أهمية التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي وإلى دوره في الأمن الغذائي العربي.
النشرة انتهت، شكرا لإصغائكم وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي. صيام مقبول ودعاء مستجاب، ولا تنسوا صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق اعتبارا من منتصف كل ليلة خلال الشهر الكريم. إلى اللقاء.